البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات الكريمات، يقول مولانا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا؟ لماذا يرفع الله مكانة العلماء الذين انطلقوا من قاعدة الإيمان وقاعدة معرفة الله والحرص على رضاه؟ لأنهم بذلوا وجهدوا وتعبوا وهم يبحثون عن الحقيقة، ومن خلال تجاربهم الطويلة أدركوا أن لهذا الكون خالقا وأن عليهم أن يعبدوه ويقوموا بشكره وإطاعة أمره. فإلى هؤلاء الذين يحرصون على العلم نقول: بوركت جهودكم وهنيئا لكم هذا المقام الرفيع الذي منحكم الله إياه.
أكرمني ليفوز بعلمي ما عشت، ليفوز بعلمي ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
يقول مولانا جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ما المقصود بهذه الآيات؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبارة في تفسيره لجزء عمّا، فيقول: قتل الإنسان، أي تعجب من تصرفه الذي يستحق عليه القتل، ولو أنه وعى أصل نشأته لما تكبر ولما جحد نعمة ربه. أما خلقه الله من نطفة ثم أتم خلقه له على هذا الشكل المعهود من أعضاء متناسبة تلائم حاجاته، ثم وهبه سبحانه العقل الذي يهتدي به إلى سبيل الهداية التي يسرها له لسلوكها بما أودع فيه من خصائص، حتى إذا انتهت رحلة العمر أماته الله وجعل مثواه في قبر بجوف الأرض إكراما له، حتى إذا حان موعد القيامة أعاده الله للحساب ومجازاته على أفعاله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهنا يأتي السؤال: هل استعد الإنسان لهذه النهاية؟ ويأتي الجواب من الله: كلا، لما يقضي ما أمره. أي ردعا للإنسان الكافر وقبحا له على كفره، فهو مقصر لم يشكر خالقه ولم يفعل ما هو مطلوب منه استعدادا ليوم الحساب.
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
ما ثواب من يبني لله مسجدا؟ وردت في هذا الشأن مجموعة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث عن علي رضي الله عنه: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي رواية أخرى عن جابر: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح.
ليفوز بعلمي ما عشت، ليفوز بعلمي ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من
لتؤكد للعلماء.
الضفادع من الحيوانات البرمائية المعروفة، فهل تشرب الماء من فمها أم من خياشيمها؟ الضفدع تشرب الماء من جلدها، من المسامات التي فيه. للعلم أكبر الضفادع موجود في إفريقيا الاستوائية، ويبلغ طولها عند فرد الأرجل 5 أقدام، أي حوالي متر ونص.
توفيق يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت
كيف تعرف أن ابنك مدخن؟ لقد انتشرت في مجتمعاتنا العربية مؤخرا ظاهرة التدخين بشكل كبير يفوق المعتاد، وللتدخين أسباب كثيرة، منها الشعور بأن السيجارة مكملة للشخصية، التعود على رؤية الأهل والأصحاب وهم يدخنون، الشعور بالإحباط بسبب المشاكل الاجتماعية. ولعل من أهم الأسباب المشجعة على التدخين انعدام الرقابة من قبل الأبوين أو قلتها، لذا يستغل الشاب هذه النقطة لكن بشكل غير مباشر. ففي البداية يكون التدخين بشكل سري ويستمر بإخفاء سره حتى تحين الفرصة المناسبة، إلى أن يصبح عمره عمر البالغ العاقل، مما يصعب على الوالد السيطرة على الوضع. لذا سنقوم معا بالتعرف على أهم النقاط لمعرفة إذا كان الابن مدخن أو لا، وكيفية التعامل مع المدخن بعد التأكد أولا. وللتأكد من أن الابن مدخن، هناك علامات، هناك إشارات، وهناك دلالات تدل على ذلك. أولا، الإسراف في استخدام العطور. بما أن الرائحة هي من أقوى العلامات لمعرفة المدخن، لذلك يلجأ أغلب المدخنين إلى طمس رائحة الملابس برش كميات كبيرة من العطور على الجسم. ثانيا، الإكثار من أكل المكسرات وأيضا اللبن. الفم يعتبر دليل أقوى من السابق، فبالنسبة للملابس قد يجالس الابن مجموعة من المدخنين فتنتقل الرائحة، أما الفم فهو دليل قاطع، لذلك تجد المدخن يمضغ كثيرا اللبن. ثالثا، دخول غرفة فارغة فور دخول المنزل. أحيانا قد تلاحظ أن ابنك يسارع إلى دخول غرفته أو الحمام أو المطبخ فور وصوله إلى المنزل، والسبب في دخول الغرفة أنه يريد أن يرش العطر مثلا، ودخول الحمام أنه يريد أن يمضمض فمه أو أن يستعمل معجون الأسنان، ودخول المطبخ طبعا لأكل أي شيء يجده أمامه لإزالة الرائحة. رابعا، طريقة مسكة القلم. لا إراديا وبسبب التعود على مسكة السيجارة قد نجد المدخن يمسك القلم بنفس الطريقة. خامسا، ردة الفعل عند ذكر الدخان فجأة. بما أنه لا يريد أن يعرف أحد بسره، فإن عقله الباطن يكون متنبها لأي كلمة عن الدخان، إما بسبب الخوف أو لأي سبب آخر. لذلك حين تراه شارد الذهن حاول التكلم عن الدخان فجأة وراقب ردة فعله. سادسا، ظهور أعراض التدخين المعروفة. هناك أعراض معروفة للتدخين يمكن لأي شخص اكتشافها، مثل لون الشفتين، صوت السعال، العصبية الزائدة، لون أسنان المدخن. سابعا، الخروج من المنزل بعد الوجبات. يقول بعض المدخنين المدمنين أن أنسب وقت للتدخين هو بعد الوجبات، وخصوصا بعد الغداء، لذا حاول مراقبة ابنك في هذه الأوقات. ثامنا، الوقوف بعيدا أثناء الكلام. حاول التكلم معه وجها لوجه، إذا رأيته يحاول الابتعاد عنك لتكون أشبه بخطبي مغناطيس متنافرين، كلما اقتربت منه ابتعد، فإن نسبة الاحتمال تزداد. هذه علامات تدل على أن ابنك قد بدأ يتعاطى الدخان وربما يصبح مدمنا. كيف تتعامل مع ولدك وقد اكتشفت أنه مدخن؟ أولا، تكلم معه منفردا وبجدية حول الموضوع، وقم بتزويده بمعلومات عما يسببه من أمراض مثل السرطان وغيره. ثانيا، اضرب له أمثلة واقعية، مثال: حاول أن تحرق مبلغا بسيطا بثمن سيجارة واحدة مثلا، وانظر ردة فعله. إذا تعجب من الأمر وكان موقفه موقفا ناصح، جاوبه: أنت تشتري وتحرق، أما أنا فأحرق مباشرة ولا داعي للشراء. ثالثا، شجعه على ممارسة الرياضة لأنها من أقوى الحلول لترك الدخان. ورابعا، حاول أن تعزله عن أصحابه المدخنين بأسلوب جميل. هذه بعض النصائح وبعض الإرشادات وبعض التوجيهات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا، وأن يحفظ علينا أبناءنا.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا.
الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا.
لماذا تعوي الذئاب؟ وهل للقمر علاقة بذلك؟ تعوي الذئاب عند سيطرتها على منطقة متسعة الأرجاء لتبقى على اتصال فيما بينها رغم تباعدها. أما هل للقمر علاقة بذلك؟ فالذئاب تميل إلى العواء عند أفول القمر وليس عند طلوعه كما يشاع عنه.
من حاز العلم مع الفن البسمة بانت في وجهه
من هي أم المساكين؟ لكثرة معروفها لقبوها بأم المساكين. هي زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله الهلالية. قتل زوجها عبد الله بن جحش في غزوة أحد شهيدا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها رضي الله عنها لم تمكث عنده إلا شهرين أو ثلاثة وتوفيت، فنالت شرف الدخول إلى بيت النبوة، وكان ذلك في أواخر السنة الثالثة، وتوفيت رضي الله عنها في بداية السنة الرابعة. وكانت في حياتها من أرق وأرحم النساء للفقراء والمساكين في الجاهلية والإسلام، فكانت تطعمهم وتكسوهم وتتصدق عليهم. فسلام على أم المساكين في نساء بيت النبوة، وسلام على زينب بنت خزيمة في الصحابيات الجليلات.
في وجهه
من المعروف أن الحوت يلد ويرضع كالإنسان، فكم طفلا يضع الحوت؟ يضع الحوت طفلا واحدا في كل مرة، فيرضع وهو في الماء بسرعة. تساعده في ذلك أمه فتضخ له الحليب، وعند الولادة تقوم حوتة أخرى بحراسة الطفل من سمك القرش وغيره. وللعلم طول طفل الحوت الأزرق حوالي 7 أمتار ووزنه حوالي 6 أطنان.
فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا.
ما أهمية زيارة المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه كما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتفق علماء المسلمين على استحباب زيارة المسجد الأقصى للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف والصوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. الحديث في صحيح البخاري. وفي رواية: تشد الرحال إلى 3 مساجد، والحديث في صحيح مسلم. وفي رواية ثالثة: إنما يسافر إلى 3 مساجد: الكعبة ومسجد هذا ومسجد إيلياء، وهو مسجد بيت المقدس، والحديث في صحيح مسلم. فالحديث يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها، ولكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم الذين بنوها ودعوا الناس إلى زيارتها للعبادة والصلاة فيها. فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة، وسليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي، ولم يبني أحد من الأنبياء مسجدا ودعا الناس إلى زيارته للعبادة عبادة إلا هذه المساجد الثلاثة. ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه، وهذا ما أفتى به ابن تيمية في مجموع فتاوى. ومما يؤيد استحباب زيارة المسجد الأقصى ما روى الحاكم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون أعطاه الثالثة، سأله ملكا لا ينبغي لأحد بعده فأعطاه إياه، وسأله حكما يواطئ حكمه فأعطاه إياه، وسأله من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة. قال ابن تيمية وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان لقوله لا يريد إلا الصلاة فيه، فإن هذا يقتضي إخلاص النية في السفر إليه ولا يأتيه لغرض دنيوي أو بدعة.
في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
من هم مبتكرو قياس المتر وأجزائه ومضاعفاته كالكيلومتر والسنتيمتر؟ وهل صحيح أن الجزر يقوي النظر؟ وما الفرق بين الصلصال والفخار؟ مبتكرو قياس المتر وأجزائه ومضاعفاته كالكيلومتر والسنتيمتر هم الفرنسيون، وقد ابتكره الفرنسيون بعد الثورة الفرنسية بعد دراسة استمرت 12 عاما، قرروا بعدها اعتماده مع أجزائه ومضاعفاته كوحدة قياس للمسافات ومربعاته للمساحات ومكعباته للحجوم. وهل صحيح أن الجزر يقوي النظر؟ نعم، يقوي الجزر بصر الذين يعانون من العشاء الليلي لوجود مادة الكاروتين فيه التي تصنع فيتامين A الذي يؤدي نقصه في الجسم إلى تلك الأعراض. وأما ما الفرق بين الصلصال والفخار؟ فالفخار أقوى من الصلصال لأنه من طين مشوي بالنار، في حين يعني الصلصال الطين اليابس، ولصلابة الأول كانت ولا زالت البيوت تبنى من الطوب أو الطابوق وهو طين مفخور، وقد مثل الطابوق الآجر أساس حضارة وادي الرافدين القديمة لوفرة الطين وندرة الحجر.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني،
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد.
يستمتع الناس بركوب الخيل، ولكن المتعة لا تتم إلا إذا كان هناك سرج على ظهر الحصان. فما فائدة السرج وما أنواعه وما أنسب طريقة للتحكم في الحصان؟ في الواقع أن السرج يتميز بعدة مزايا، فهو يعطي للراكب راحة ورشاقة واستقامة في الجلسة، كما إنه يجنب الشخص خطر التقرحات والآلام والإجهاد. وعندما يتدرب الراكب منذ صغره على طريقة الركوب بالسرج فإنه يكتسب مهارات وقدرات تجنبه أي متاعب من الركوب قد يجدها غير المتدرب، علاوة على أنه يأخذ منظرا جذابا رشيقا في الركوب. وبالنسبة لأنواع السرج فهي متعددة، أهمها ثلاثة، هي السرج شائع الاستعمال ذو التقوسات المرتفعة في الأمام والخلف مع انحناء في المنتصف بين التقوسين وهو مقعد الراكب. النوع الثاني هو الذي يستخدمه الجيش وتكون فيه التقوسات الأمامية والخلفية متوسطة الارتفاع، ويقوم الراكب برفع نفسه في الركاب حتى يتجنب النخعة أي الرجة لأعلى وأسفل أثناء عدو الحصان. أما النوع الثالث فهو السرج الإنجليزي، وهو عبارة عن وسادة خفيفة من الجلد مع ارتفاع طفيف جدا في الأمام والخلف، ويستخدم فقط مع الخيل المدربة جيدا، ولذلك فإننا غالبا ما نراه في عروض الخيل. وأيا كان نوع السرج فإن الراكب في جميع الحالات يقبض على الجلد بفخذيه مع ترك الأجزاء السفلية من رجليه تتعلق بحرية في الركابين، بحيث يكون الجزء البارز تحت إبهام القدم فقط هو الموضوع في الركاب، وتظل القدم محاذية لجانب الحصان. أما بالنسبة لسير اللجام فإنه يمسك في اليد اليسرى بحيث يوضع السير الأيسر بين الإصبع الصغير والذي يليه، أي بين الخنصر والبنصر، ويلوى السير الأيمن حول إصبع السبابة، ويتم توجيه الحصان بشد أحد السيرين أو بشد رقبة الحصان وكبح جماحه. يتم تدريب الحصان على إحدى هاتين الطريقتين، وإن كانت الطريقة الثانية تكسب الحصان رونقا وجمالا، ولذا فإنها غالبا ما تكون طريقة توجيه خيول السباق. ويبقى في النهاية أن نؤكد أن الرشاقة في الركوب وخفة الحركة لا تتم إلا بالتدريب والممارسة منذ الطفولة والمواظبة على هذه التمرينات، وبغيرها يبدو الشخص خائفا ومرتبكا.
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
كيف يظهر السراب في الصحراء؟ وكم يستغرق الضوء القادم من الشمس والقمر ليصل إلى الأرض؟ الجواب على السؤال الأول، كيف يظهر السراب في الصحراء؟ يظهر لأن الهواء الحار يعمل كمرآة، استحمل حرارة الرمل طبقات الهواء المختلفة الحرارة على التراكم فوق الأرض، كما تحمل الأشعة الضوئية المنطلقة من الأرض على الانعطاف عند مرورها خلال الطبقات الهوائية. وأما كم يستغرق الضوء القادم من الشمس والقمر ليصل إلى الأرض، فضوء الشمس يستغرق 8 دقائق، وأما ضوء القمر فيصل الأرض في 1.25 ثانية.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما هي أقل مناطق العالم غيوما؟ وأي نباتات أطلق عليها القدماء اسم بلسم النسيان؟ ومما يستخرج الأفيون؟ أقل مناطق العالم غيوما هما المنطقتين المتجمدتين في شمال الكرة الأرضية وجنوبها، وهما الأقل غيوما بسبب ضعف أشعة الشمس في القطبين والتي تعتمد عليها عملية التبخر التي تشكل الغيوم. أما النبات الذي أطلق عليه اسم بلسم النسيان فهو الخشخاش. وأما من أين يستخرج الأفيون؟ فالأفيون هو عصارة الرؤوس الخضراء لنبات الخشخاش، وتكون في البداية سائلا أبيض، ثم يتحول إلى اللون الرمادي، ويصبح في النهاية لونه داكن، ويعرف حينئذ بالأفيون.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف.
السماء تبدو لنا زرقاء اللون، والشمس تظهر في الصباح والمساء أكثر اصفرارا أو احمرارا عنها في وسط النهار، فما هو السر وراء هذه الظواهر؟ من الظواهر الطبيعية أن نرى السماء زرقاء إذا كانت صافية، وأيضا من الظواهر الطبيعية صفرة الشمس وحمرتها خاصة عند الشروق والغروب، وهذه الظواهر مبنية على استنتاج علمي يعرف ببعثرة الضوء. ولكي نفهم بعثرة الضياء نبدأ بهذا التوضيح. إذا مر شعاع ضوئي أبيض اللون خلال أحد أسطح منشور زجاجي ثلاثي، فإنه يخرج من السطح الآخر عبارة عن عدة ألوان تسمى ألوان الطيف، وهي بالترتيب الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. وإذا كان الضوء عبارة عن موجات، فإن طول الموجة يختلف من لون لآخر، ويتبدأ من ناحية اللون الأحمر، حيث يبلغ طول الموجة 700 جزء من مليون من المليمتر، وتأخذ هذه القيمة في النقصان من لون لآخر حتى نصل إلى اللون البنفسجي، فيكون طول الموجة له حوالي 400 جزء من مليون من المليمتر. وانطلاقا من هذا التوضيح نأتي إلى التفسير العلمي. فالشمس تظهر صفراء في كبد السماء، وكان المفروض أن تكون بيضاء، وذلك لأن الألوان ذات الموجات الصغيرة قد تركت الضوء ولم يصل إلى الأرض إلا اللون ذو الموجات الطويلة كالأحمر والأصفر. أما الألوان ذات الموجات الصغيرة وخصوصا الأزرق فقد تبعثرت فأظهرت السماء باللون الأزرق، وعند الشروق والغروب تظهر الشمس أكثر صفرة أو حمرة، لأن أشعتها تدخل طبقة الهواء مائلة فتكون مسافتها طويلة، وبالتالي لا يصل إلا اللون الأحمر ذو الموجة الأطول، وأيضا بعض من اللون الأصفر. وعلى كل حال فإن هذه الألوان ليست دائما بهذا الوضع، حيث إنها تعتمد على درجة نقاء الهواء وعلى كمية الرطوبة والضباب والرمال الموجودة فيه.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرفا، من عز توجني الشرفا،
من عز توجني الشرفا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخلق.
من هم أول من صنع السفن وأبحر بها في رحلات بحرية طويلة؟ إنهم السومريون، وهم أصحاب أول حضارة إنسانية على وجه الأرض، أرسيت أركانها في بلاد الرافدين، وقد بنوا أول سفن الضخمة من القصب، وقد أثبت عالم نرويجي صحة هذا الاكتشاف عمليا بعد أن بنى في السبعينات من القرن العشرين سفينة سومرية من القصب، ونجح في الإبحار بها عبر الخليج العربي، فقطع الشك باليقين.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
لماذا حنط الفراعنة موتاهم وكيف كانوا يفعلون ذلك؟ أما لماذا حنط الفراعنة موتاهم فذلك لأنهم آمنوا بالحياة بعد الموت، واعتقدوا أن الإنسان يحتاج إلى جسده سليما معافى في حياته الأخرى. وأما كيف كان الفراعنة يحنطون جثث موتاهم فقد كانوا يفعلون ما يلي: يسحبون المخ بخطاف معدني عبر الأنف، وينزعون الأحشاء كلها عدا القلب، وينظفون التجويف ويملؤونه بنشارة الخشب ولفائف الكتان، ويدفنون الميت 40 يوما، ثم يخرجونه ويفرغون البطن مرة أخرى ويملؤونه بأحشية جديدة وببعض رؤوس البصل، ثم يغلق بالقار أو الشمع، ويمسح الجلد بزيت المر أو القرفة، ويطلى بمادة صمغية تسد المسامات وتعزلها عن الهواء، ثم يلف بالكتان ويوارى الثرى.
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأفوز بعلمي ما عشت،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في